الحمد لله طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. جمهورنا الكريم، جمهور قناة اقرأ الفضائية، حياكم الله أينما كنتم وحيثما نزلتم، وأهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم العرجون القديم، والتي تأتيكم وقد انتصف شهر الله المحرم من عامنا الهجري الجديد المبارك، جعله الله عام خير وبركة. عنوان حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام الصفة والموصوف، سنقف معها بإذن الله تعالى حول معان قرآنية وإيضاحات تاريخية وجغرافية وإطلالات أدبية ومعرفية، ومن عناوينها ومحاورها بإذن الله تعالى التي سوف نتحدث عنها: المسجد الأقصى، فاطمة الزهراء، اليد العليا، العقد الفريد، وغيرها من العناوين الفرعية نجدد بها معالم هذا البرنامج الموسوعي بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينتنا المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله فضيلة الشيخ، ويتجدد اللقاء الأسبوعي معكم في هذا البرنامج الموسوعي العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك وللجميع التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ بمحاور هذه الحلقة كما وعدنا مشاهدينا الكرام، نود من فضيلتكم إطلالة عن عنوان هذه الحلقة: الصفة والموصوف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. العنوان: الصفة والموصوف. من حيث الصناعة النحوية، نعلم أن الصفة تتبع الموصوف في إعرابها، في تذكيرها، في إناثها، في تأنيثها، في إفرادها، في جمعها، مما يتعلق به علم النحو. فتأتي الصفة تبين شيئا من الموصوف، وبعض أهل الصناعة اللغوية يقول هي تخصص النكرات وتوضح المعارف. من خلال العناوين التي ذكرتموها في مقدمة اللقاء، مثلا المسجد الأقصى، فالأقصى صفة للمسجد، فنحن نحاول من هذا العنوان العام أن نصل إلى معاني متعددة. البرنامج فكرته موسوعية، لا يتحدث عن جزئية واحدة، فحتى تأتي بعنوان تستطيع من خلال عباءته الممتدة الواسعة أن تصل إلى مقصودك، لا بد أن يكون العنوان أصلا فضفاضا عاما. الصفة والموصوف في غالب الظن نصل من خلالها إلى طرائق متعددة. العنوان هنا لا يقيدنا بشيء، نحن لا نريد أن نتقيد بفقه مثلا نترك الإيمانيات، ولا نتقيد بالإيمانيات ونترك التاريخ، ولا نتقيد بالتاريخ ونترك الأدب العربي. نحاول أن نلم على ذلك كله. كما نعلم أن من يشاهد قناة إقرأ جم غفير من الناس في شتى الأرض، وهؤلاء كما تعلم أصلا متعددو المشارب، فمنهم من يميل إلى الأدب، منهم من يميل إلى التاريخ، منهم من يميل إلى الفقه، وكلهم يعني يميل إلى الإيمانيات لأنها حق عام. فنحاول من خلال هذه العناوين وأضرابها أن نصل إلى المقصود في أن العنوان لا يحكمنا في طريق واحد مهين.
نعم، نبدأ فضيلة الشيخ بالمحور الأول: المسجد الأقصى.
نعم، المسجد الأقصى ورد ذكره في القرآن، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وورد ذكره في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. إذن القرآن والسنة كلاهما ذكر المسجد الأقصى. والتعريف بالمسجد الأقصى يقول الناس في مثله طرف علمي، لا يكاد مؤمن لا يعرف المسجد الأقصى، وقد زاد احتلال إسرائيل له معرفة للمسلمين به، لأنهم تعلقوا بشيء قد سلب من أيديهم. الله عز وجل جعل هذه المساجد أماكن يعبد فيها ويعظم. ربنا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لكن تلك البيوت، تلك المساجد، تختلف رتبتها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فهذه الثلاثة متفق على الفضل فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة، وبعد ذلك حولت القبلة إلى الكعبة، كان يؤم المسجد الأقصى. وقد قيل، والله أعلم، أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين الركنين يصلي، فإذا استقبل الكعبة من جهة الركنين أصبح مستقبلا للكعبة ومستقبلا للشام التي بها الأرض المسجد، التي بها المسجد الأقصى، في مقام واحد. هذا ظاهر ما ذكره أهل التاريخ في صلاته صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة. هذا المسجد الأقصى الحديث عنه من وجوه. أولا نحن نعلم أنه قبل 10 أيام تقريبا أغلقت أبوابه لأول مرة منذ أمد بعيد، يعني تجرأ الإسرائيليون إلى أن يغلقوا أبوابه بالكلية، وإن كان الإغلاق فيما قيل نقل إعلاميا لم يستمر إلا ساعات ربما بضع يوم، لكنه أظهر في العالم الإسلامي ما أثارهم. وهذا حق، الأحيان العرب تقول وربما صحت الأجسام بالعلل. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، ربما رغم ما فعلته إسرائيل بإخواننا المرابطين في أرض فلسطين إلا أن إغلاق باب الأقصى كأنه أحيا القضية من جديد. إحياؤها من جديد هو الباعث إن شاء الله تعالى على إخراج الأقصى من قبضة يهود، لأن الأمر لو أن الإسرائيليين تركوا المسلمين يصلون ولم يحاولوا يوما أو بعد يوم أو حينا أو بعد حين أن يحولوا بينهم بين الصلاة في المسجد الأقصى لأضحى تعلق المسلمين بالأقصى سيقل، لأنهم لن يجدوه مكروبا مثله، يعني بالأمثال تتضح القضية. لو أن إنسانا اغتصب أرضا من أحد ثم أشعرت الوالدة أبنائها أن تلكم الأرض لأبيكم وأن هذا معتد عليها وأنه أخذها ظلما وعدوانا جورا في المحكمة، ذكرت لهم أسبابا، فإن الأبناء سيكون في قلوبهم شفقة رغبة في أن يأخذوا أرض أبيهم ثم لا يلبثوا أن ينسوا الموضوع. لكن إذا جاء ذلك الذي اغتصب الأرض وبنى فيها بنيانا عظيما ودرت عليه أموالا، فإن هذا البنيان العظيم وهذه الأموال التي درت ستحيي الأمر في قلوب الأبناء، ستجعلهم يبعثون ما بثته الأم في قلوبهم، بخلاف ما لو ترك صاحب الذي غصب الأرض ترك الأرض على حالها. كذلك المسجد الأقصى ولله المثل الأعلى هو أعظم ما يكترزه المسلمون اليوم بعد الحرمين، فالحرمان الشريفان بحمد الله وفضله آمنة مطمئنة يفيد إليها الحجاج والعمار، نسأل الله أن يزيد القائمين عليها من فضله. بقينا في المسجد الأقصى حيلة بين المسلمين الذين هم خارج أرض فلسطين وما بين المسجد الأقصى، بقينا في المسلمين الذين حول المسجد الأقصى الذين يسكنون أرض فلسطين ولم يخرجوا منها. هؤلاء إذا حيل بينهم وبين المسجد الأقصى، هذا الذي سيجعل الرغبة لدى المسلمين في المسجد الأقصى وفي غيره في العالم الإسلامي كله في الرغبة في أن يعودوا إلى تلك الديار، أن يأنفوا من السكوت على ما تفعله إسرائيل في أرضهم. الله عز وجل قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجأسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نذيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات كانت وما زالت وأظنها ستبقى إلى أن يتضح الأمر كله محل خلاف بين أهل العلم في تفسيرها سلفا وخلفا. قال بعض أهل العلم إن هذا الأمر قد قضي وانتهى، بمعنى كلا الأمرين من بني إسرائيل وقع، أي أن الإفسادين المذكورين في القرآن وقع وانتهيا، وبعض أهل العلم يرى أن أحدهما وقع والآخر لم يقع، وبعض أهل العلم يرى أن كلا الإفسادين لم يقع إنما الواقع الآن أحدهما. وقلت لا أستطيع الجزم في هذا الأمر، ثمة قراءات، آخر القراءات التي طلعت عليها قراءة تفسير العلامة الدكتور محمد الحسن الددو، له نظرة في قضية الضمائر في عودة الضمائر. القراءة تدل على أن صاحبها راسخ في العلم، وإن كنت يعني لا نسلم بكل ما قاله لا من باب الجدل، لكن من باب إلى الآن لم يعني قوله وفقه الله لا يقنع إلى حد بعيد، لكن القراءة قراءة جديدة لتفسير الآية تدل كما قلت على رسوخ صاحبها في العلم، وتفتح أبوابا أخرى. قد يمزج بعض طلبة العلم بين قراءة تفسير الشيخ وما بين تفسير السلف يحاول أن يصل إلى مقصود ما. المقصود أن الآيات ما زالت إلى الآن محل إشكال، ولعله ذلك غيب أخفاه الله عز وجل على عباده. يعني سنذكر الآن بعض الإشكالات في الآية. الله جل وعلا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل، هل اليهود الذين في فلسطين كلهم من ذرية يعقوب؟ علم الأجناس علم التاريخ ينفيه، لأن يعني إذا قلنا مثلا بأن يهود روسيا هؤلاء يشكلون عددا كبيرا، نسبة كبيرة من اليهود القائمين في فلسطين، وهؤلاء قطعا ليسوا من بني إسرائيل. يهود الخرز الذين القطر الذين من روسيا لا يعدون أنهم من ذرية يعقوب عليه السلام. يهود الفلاشة الذين في إفريقيا وإن كانوا ديانة على اليهودية، لكن من الصعب أن يقول أنهم من ذرية، نقول أنهم من ذرية إسرائيل. هذا أمر. الأمر الثاني لا أتيناه هذا في علم الأجناس، مثلا نأتي في علم التاريخ، لا يعرف لإسرائيل دولة فيما سلف إلا التي كانت زمن نبي الله داود، زمن نبي الله سليمان. ثم هل كان العلو في زمن سليمان يسمى إفسادا؟ بعض أهل العلم يقول ما عقب ذلك من مخالفة التوراة هي الإفساد، لكن الآية لا تتكلم عن الإفساد في ضمن المخالف للتوراة، تتكلم عن الإفساد المقصود به العلو على الأرض والظهور على الغير والبغي عليه، لم تتكلم عن ذلك. بعد موت نبي الله سليمان ضعفت الدولة وتفرقت وانقسمت إلى دولتين، بعد ذلك جاء بختنصر وسباهم إلى بابل. بعضهم بي بعض أهل العلم يجعل هذا السبي إلى بابل هو الإفساد الأول أو التسلط الأول عليهم. نأتي في الضمير، الله جل وعلا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الشيخ محمد الحسن يقول إن الخطاب هنا للمؤمنين ليس لبني إسرائيل، والمعنى عنده أن الله عز وجل سلط الروم والبيزنطيين ومن صنع صنيعهم على بني إسرائيل، ثم سلط المسلمين على الروم، سلط المسلمين على الروم. فيقول إن الضمير في قوله جل وعلا ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعود لأهل الإسلام، لأن الله عز وجل قال في الآية إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فهو يقول إن هذا الخطاب لا يمكن أن يكون لبني إسرائيل، لأنه لا يقبل منهم إحسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعوا النبي. وهذا قول من الناحية العلمية المعرفية حسن جدا، قد يعني بل نقول لا غبار عليه. لكن كما قلت حل الإشكال في الآية كلها لا يتضح، لكن يمكن أن يقال والعلم عند الله أن ما يحصل الآن هو العلو الأول، والله يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، أي أنهم يخرجون منها، ثم لعلهم والعلم عند الله ينتصرون مرة أخرى، أي دولة إسرائيل، ربما يعينهم الغرب من يكون له النفوذ في ذلك الزمان من الدول. لا نستطيع أن نقول إن الدول القوية اليوم ستبقى على حالها إلى ذلك الدهر، العلم عند الله، لكن سيكون هناك نفوذ أقوى سيعودون. ثم بعد ذلك يأتي قرب قيام الساعة، وفيه قال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليسبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا الظهور والعلم عند الله قد يكون في آخر الزمان. إذن على هذا أن أمة الإسلام إن كان هذا التفسير حقا ترتقب عما قريب، قد يكون في ظني لا أتجاوز ما بين 6 و10 أعوام سيكون ظهور للمسلمين على بني إسرائيل، سيتم منه على الأقل إخراجه من المسجد الأقصى. قد لا تنتهي دولة إسرائيل، تصل إلى تل أبيب، تصل إلى شيء آخر، ولا أظن ذلك، قد يتم ذلك صلحا لكنه ظاهر الآية لا يدل عليه. المهم أنهم سيخرجون ثم ربما يعودون، ثم يكون في آخر الزمان من يتسلط عليهم. الله قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أولي بأس شديد لم تلد في القرآن إلا في وصف من ارتد من العرب، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، الله عز وجل قال. وهؤلاء وقعوا بعد وكانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني من يسكن بعض أماكن في جزيرة العرب، لا نريد أن نسميها حتى نقع في حرج، قبائل معروفة في جزيرة العرب، وصفهم الله عز وجل بأنهم أولي بأس شديد. فقد يكونون هؤلاء هم قوام من قوام الجيش الإسلامي الذي سيتصل إن شاء الله تعالى في الحل في رد الإفساد الأول، إن قلنا إن هذا التفسير صواب، إن كما قلت إن المسألة ليس فيها جزم. لكن مع ذلك يبقى هذا المسجد قبلة المسلمين الأولى، وثاني المساجد تشد إليها الرحال، له في جميع قلوب أهل الإسلام مكانة عظيمة، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرا ومحط ركب النور والإسراء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، أن لن أعيش مشردا ومرابعي تعنو لحكم الجور والخبثاء. قد حولوك قضية مطروحة تعنو لتطلب رحمة الأعداء. سيتغير الحال إن شاء الله تعالى، لكن الأمة في زمانها هذا ظهرت الفتن، ظهرت المحن. كان الناس يظنون أن الحائل هم الحكام، فغيروا بعض حكامهم فلم يتغير
ازدادوا سوءا
في بعض أحوالهم. أسأل الله يعني أن يعيدهم أحسن من مكان. ذهبوا إلى طرائق عدة. نحن نقول كل طريق يؤدي إلى الفرقة ليس بطريق أراده الله لنصر الأمة. كل طريق يؤدي إلى الفرقة ليس بطريق أراده الله لعظمة الأمة محال. كل طريق يجمع أقرب إلى النصر. كل طريق يجمع أقرب إلى النصر. كل أحد يحاول أن يسفك دماء أهل الإسلام بأي ذريعة كانت وهو منهم لم يعرف طريق الله حقا في الوصول إلى المقصود. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فاسمعوا وأطيعوا بحق ولاة الأمر. بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ننازع الأمر أهله. كل دلائل الشرع تدل على أن الاعتصام الألفة التحرر من سفك الدماء، مخافة الله عز وجل في أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، الحرص على جمع كلمتهم، على تآلف قلوبهم، على رأس الصدع بينهم، هو الطريق الموصل في إذن الله تعالى إلى عزة.
في ظل هذه النقاط قضية الشيخ التي تحدثتم عنها في نبذ التفرقة والاجتماع، ما الذي يجب على المسلم تجاه البيت المقدس، خاصة يعني وجود الكثير من الأفواه الإعلامية في الآونة الأخيرة، يعني مع انتشار التواصل وسائل التواصل المختلفة؟
نعم، هو لابد أن يحسن بعضنا الظن في بعض.
نعم،
أحيانا نتفق جميعا على شيء نريده، لكن قد نختلف في الطرق الموصلة إليه. فلو قدر أن زيدا يرى ما لا يراه عمرو، لا يجوز لزيد أن ينبذ عمرا ولا لعمر أن ينبذ زيدا. النبي عليه الصلاة والسلام، أو فلنقل الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما بعث إليه أبو عبيدة يخبره أن القائمين على بيت المقدس في زمنه أبوا أن يسلموه إلى أبي عبيدة، وقد كان أبو عبيدة أميرا على الجيش يحاصر بيت المقدس، فبعث إلى عمر يخبره ويطلب منه أن يأتي بيت المقدس بشرط الروم في تسليمه بيت المقدس. فاستشار عمر الناس، فأشار عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن لا يفعل، أن لا يذهب، وأشار عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يذهب. الآن اختلف رأي عمر، رأي عثمان مع رأي علي، وكل من عثمان وعلي مشهود له بالجملة، وكل منهما قال رأيه فيما يغلب على الظن. المقصود الذي أراده عثمان هو المقصود الذي أراده علي، لا يوجد أحد منهما، محال أن يكون أحدهما أراد أن يذل الإسلام، لكن كل فرد منهما رضوان الله تعالى عليهما أراد أن ينصر الإسلام من وجه. المواقع الإعلامية اليوم أين السوء فيها؟ أن كل أحد عياذا بالله يذم أخاه وينسب الفضل لنفسه، وينسب حتى لو قال إن الحق معه، قد نقول إن الحق معك، لكن حتى لو تبين لك جريا أن الحق معك، لا يحق لك أن تأتي إلى أخي المسلم لك فيه من محبة الدين ونصرته، سواء كان حاكما أو محكوما، كان عالما أو متعلما، كان كبيرا أو صغيرا، فيه من الرغبة في نصرة الإسلام مثل الرغبة التي في قلبك. أنت تطلب الجنة وكذلك يطلب الجنة، ويستجير بالله من أنت تستجير بالله من النار، هو يستجير بالله من النار. أنت تنصر الإسلام بقلبك وينصر الإسلام بسيفه، هذا ينصر الإسلام بسياسته، هذا ينصر الإسلام باقتصاده وماله، كل واحد على ثغرة. لكن إذا أخذت الأمة يلعن بعضها بعضا، وكل واحد منا يتهم الآخر عبر مواقع التواصل أو عبر مواقع القنوات الإعلامية، هؤلاء في بعد تام عن الطريق الحق الذي شرعه الله عز وجل لنا.
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام عن فاطمة الزهراء بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إثراء الفضائية في العريون القديم، ونكمل معكم حلقتنا لهذه الليلة والتي نتحدث فيها عن الصفة والموصوف مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ نرحب بك مرة أخرى، وحديثنا بإذن الله تعالى في هذه الفقرة عن فاطمة الزهراء.
حياك الله أستاذ وائل، الحديث عن فاطمة الزهراء متجدد ماتع، لا أظن أن مؤمنا لا يحبه. لما لا يحبه؟ لما يحبه المؤمنون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة أعظم الحب، ولما أراد أن يبين عدالته قال في حق أسامة وهو يخاطبه: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وليس المقصود قطع اليد، إنما المقصود بيان العدل. قبل ذلك فيه إشارة ظاهرة بينة إلى عظيم محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الزهراء. الحديث عنها مستفيض، يعني لا أريد أن أقول ما يعلمه الناس، لكن سنأتي على موقفين أو على لطيفتين في ذكر فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. الله يقول في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اشتهر عند أهل التفسير أن الآية نزلت في علي وفاطمة، في علي وفاطمة، أن فاطمة وعليا كانوا يطعمون الطعام، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما أعده الله لمن يصنع هذا الصنيع، سواء كان فاطمة أو كانت فاطمة أو عليا أو غيرهما إلى يوم الدين. فقال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نتعمدت أن أقرأ الآيات كاملة. لماذا؟ الآن لو يوجد، يعني الآن يراني الناس، لو يوجد أحد متنبه، يعني ما المفقود في كل ما ذكر؟ الله الآن ذكر متاع المطعومات، ذكر المشروبات، ذكر الأرائك، ذكر الأساور، ذكر المتكأ، ذكر الملك الكبير. ما المفقود؟ الحور العين. هذه الآية فقط لم يذكر الله فيها الحور العين، مع أنه قال الحور العين في الواقعة، قال الحور العين في الصفات، قال الحور العين في أكثر موضع. كلما جاء ذكر نعيم الجنة ذكر الله الحور العين، إلا هنا ما ذكر الله الحور العين، رغم أن الآية آية استقصاء، بمعنى ذكرت كل شيء وختمت بقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال ابن الجوزي وقال الألوسي بعده: إن الله عز وجل لم يذكر الحور العين هنا لحرمة البتول فاطمة رضي الله عنها وأرضها. لماذا؟ هي الآن مذكور أجرها ومذكور أجر زوجها، فلو ذكر الحور العين يتحرك فيها ما يتحرك عند النساء، فلم يذكر الحور العين هنا إجلالا لحرمتها، لأنها رضي الله عنها وأرضها قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن لها، وقد كان لها الكثير، لكن لو لم يكن لها إلا هذا لكفى شرفا فضلا، لكفى به دليلا على فضلها ومقامها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها في مرضه الذي مات فيه: أنت أول أهل لحوقا بي وأنت سيدة نساء أهل الجنة. وفي خبر الحاكم المستدرك قال: حسبك من النساء أربعة: خديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأول في الحديث عن الزهرة. الأمر الثاني يقال لها البتول. نأتي مفردة لغوية، ما معنى البتول؟ الله عز وجل يقول في القرآن: وتبتل إليه تبتي، يعني انقطع إليه جل وعلا دون سواه. ويقال لمن أراد أن يترك النساء أراد أن يتبتل، كما في حديث عثمان المظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال: النكاح سنتي. إذن بعض أهل العلم يقول إن فاطمة سميت بالبتول لأن انقطعت عن الأزواج إلا علي. هذا تفسير غريب. لماذا؟ لأن هذا ينطبق على الكثيرات، ليس فقط على فاطمة. كل امرأة، أكثر نساء الصحابة لم يكن لهن إلا زوج واحد، إما متن في حياته أو لم يتزوجن بعد وفاته. لكن لا بد من تحرير المعنى. انقطاعها هنا انقطعت عن نساء العالمين في شرفها، لا يجد أحد يعادلها في الشرف. أمها خديجة بنت خويلد وأبوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله النووي، قال قريبا منه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، على أنه قيل بعض العلماء يقول انقطعت في زهدها للدنيا وانصرافها للآخرة، هذا السبب، هي ومريم بنت عمران اجتمع في هذا، فيقال مريم البتول ويقال فاطمة البتول. وبعض أهل العلم يقول انقطاعها في الحسن والشرف، وهذا عندي أقوى وأقرب إلى الصواب. هذان وصفان لسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة بنت محمد أكرمها الله بأن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينسبون إليه كلاهما من بطنها، إذ هما من الحسن والحسين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وكانت أكثر الناس في مشيتها شبها بمشية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتينا إلى لفظ الزهراء مؤنث أزهر، وهذا حتى لما بني الجامع الأزهر المعروف في مصر، والذي هو قامة حضارية إسلامية كبرى إلى اليوم، قال شوقي رحمه الله: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانفر على سمع الزمان الجوهر، رأية شهيرة لشوقي رحمه الله في مدح الجامع الأزهر. بهذا يعني من علاقته بفاطمة سمي هذا الاسم، يعني هم أرادوا باطلا فأراد الله حقا، لكن المقصود في بيان مقام فاطمة الزهراء. أدرجناها هنا لأن الزهراء صفة لمن؟ صفة لفاطمة. الزهراء صفة لفاطمة، فاطمة علم فهي معرفة، والزهراء معرف بعلم. هذه سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها.
طيب الشيخ، ننتقل أيضا إلى المحور الآخر، اليد العليا.
اليد العليا وردت في الصحيح في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم بين له الدنيا وما فيها، وأن الإنسان إذا كان يأخذ المال من غير استشراف له يبارك له فيه، وأن الإنسان إذا كان يطلب المال ويلح على الناس في السؤال لا يبارك له فيه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم موعظته لهذا الصحابي الجليل بقوله: واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نأتي لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا، ثم نأتي إن شاء الله للاستطراد حول اليد. اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني أفضل، لكن ما المراد باليد العليا؟ بعض أهل العلم أغرب وأبعد، ينسب هذا للحسن البصري وينسب إلى غيره، أنهم قالوا اليد العليا هي يد السائل، ولا أدري على أي وجه قالوا هذا.
يد السائل
ليست يد المعطي. جمهور أهل العلم شراح الأحاديث على أن اليد هنا يد المنفق، يد المعطي، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصواب. هناك رأي لأحد الشراح ظنه جمال الدين بن نباتة، قال رأيا استحسنه الكثير، وهو قوله قال اليد العليا خير من اليد السفلى، قال اليد العليا التي تعطي بكثرة أو تعطي كثيرا، واليد السفلى تعطي لكنها تعطي قليلا، فهو لم يجعل يد معطي ويد آخذ كما فهم الجمهور العلماء، وإنما جعلها كلاهما يد معطي، لكنه قال إنه إذا أعطى كثيرا فهي يد عليا، وإذا أعطى قليلا فهي يد سفلى. فيصبح الحديث يوازن ما بين اثنين من أهل الإنفاق، لا يوازن ما بين معط وآخر، لكن الآخرين جمهور أهل العلم حملوها على أن المقصود الموازنة ما بين معط وآخر، واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: وابدأ بمن تعو، ويأيد حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولا يعقل أن الإنسان يطعم البعيد والقريب ويترك أهله، فالأقربون أولى بالمعروف، الله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وابدأ بمن تعول. ثم قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن الإنسان إذا أعطى وهو غني لا يتعلق قلبه بما أعطى، لكن غالبا أن الإنسان إذا كان لا يملك شيئا ثم أعطى، فإنه إلا أن يصل الإنسان إلى درجات عالية كما قال الله: يطعمون الطعام على حبه، يتعلق قلبه بما أعطى. فقال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الإنسان إذا لجأ إلى الله كان خيرا له. الأول يقول: أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله أوسع. والناس لو سئل التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، بمعنى أن الناس لا يغرنك أنهم أحيانا يعطون، فقد يصل بهم الحال حتى لو سئل التراب وهو متيسر على كل حال لوجد فيهم من يقول لا أعطيك التراب شحا وبخلا وأثرة به. المقصود ليتعلق قلب الإنسان بالله، كما أن الحديث فيه مما ظاهر على فضل واسع لأولئك المنفقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير، هذه شهادة نبوية لأهل الإنفاق، وقد كان ذلك في العرب كثيرا وما زال في المسلمين وأهل الإسلام منذ جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وغيرهم ممن عرف بكثرة الإنفاق، وعثمان بن عفان قبلهم، هؤلاء كلهم كانوا سادة في الإنفاق. وقد ربط السخاء، العرب تقول إن السخاء يغطي كل عيب، وقد قيل وهذا مر معنا كثيرا سادة الناس في الآخرة الأتقياء وفي الدنيا الأسخياء. وزهير يقول في مدح أحد من كان يعطي تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. وما زالت الناس يتمدحون بأن المعطي له حق وفضل على الناس. هذا ما يتعلق بالحديث. نأتي لجارحة اليد. اليد جارحة معروفة تطلق في اللغة على معان عدة، جاء في القرآن ذكرها في قضية الوعيد والعقاب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال جل وعلا في حق السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا في باب العقاب. في باب الثناء قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فهذا ثناء من الله عز وجل لأهل بيعة الرضوان، وذكر فيها لفظ اليد. فذلك من الله عز وجل على نبيه آدم أن خلقه بيديه، كما في صريح القرآن في أكثر من آية. تطلق اليد ويراد بها النعمة، وهنا في هذه الحال تجمع إما على أيدي وإما على أيادي. الأول يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قبى عيني حتى تجلتي. موضع الشاهد قوله سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي، يقصد أنعام تمنى بها عمر عليه. فهنا الأيادي بمعنى النعمة. قالوا أنها تأتي اليد بمعنى القوة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم مقهورون، هذا بحق اليهود والنصارى دون غيرهم من أهل الكفر. كل ذلك يدل على أن لفظ اليد واسع في لغة العرب.
العقد الفريد أيضا فضيلة الشيخ،
العقد الفريد يطول الحديث عنه، لكن الناس منذ أن كانوا يحبون غرائب الأخبار ونتف الآداب وأحوال الناس، وفق بعض الأدباء إلى جمع ما كانت العرب تقوله. كان هناك الأصمعي المفضل الضبي، هؤلاء اعتنوا فقط بجمع القصائد، فعرف العرب المفضليات والأصمعيات. ثم ظهر كتاب ابن قتيبة رحمه الله، وكان يقال عنه متكلم أهل السنة، ألف كتابا أسماه عيون الأخبار. المبرد ألف كتابا أسماه الكامل. أبو علي القالي رحمه الله ألف كتابا أسماه الأمالي. هذه الكتب الثلاث رأس في فهم كلام العرب، في معرفة أحوالهم، في معرفة أخبارهم، في معرفة الأشياء الكثيرة عنهم. ثم ظهر في الأندلس ابن عبد ربه رحمه الله تعالى، ألف كتابا أسماه العقد الفريد. في أول حياته كان ينادم الملوك، وكان يغلب على من كان ينادم الملوك آنذاك الولع بالأشياء التي يحبها الملوك، ولا أريد أن أفصل، لكنه من الله عليه أن طال عمره، فيتذكر الإنسان الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. جاوز 80، لما جاوز 80 ندم على شيء كان منه في أيام الصبا والشباب، وهذه قد ما ينجو منها أحد، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. فكان ألف أشعارا واتخذ سبيلا غير السبيل الأول الذي يعنينا كتابه العقد الفريد. يقول البعض إنه لم يسميه الفريد إنما سماه العقد، لكن المشهور أن الكتاب اسمه العقد الفريد، هكذا مطبوع ومنشور ومحقق عدة تحقيقات موجود بين أيدي الناس. قسمه على ما يكون عليه العقد، مرة يقول جمانة، مرة يقول حسدة، مرة يقول غيرهما، وتكلم فيها عن أبواب عديدة جدا. استفاد كثيرا من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، لكنه عفى الله عنه وعنه لم يذكر ذلك، يعني لم يصرح باسم ابن قتيبة، رغم أن القارئ للكتاب بعقد الفريد يعلم أنه أخذها من عيون الأخبار. هذا أمر ليس كل واحد يؤتاه في أن ينسب الأمر أو ينسب الخير إلى أهله أو ينسب القول إلى قائله أو إلى جامعه، لكنه استفاد كثيرا من طرائق الأولين. جاء الكتاب مغني كثير، ولا ينبغي لمن يعني يتصدر للناس ويقرأ ويتثقف ويظهر في الإعلام كثيرا أن يخلو تخلو مكتبته من كتاب كهذا يقرأ فيه، لكن من المهم وأنت تقرأه وأن تستصحب شخصية جامعه، شخصية العصر الذي جمع فيه. بعض الألفاظ، بعض العبارات، بعض الأبيات لا تكون بذلك الحد الذي ترتضيه أنت، لكن ينبغي أن تعذره. والإنسان إذا علم الحال التي كتب فيها الكتاب، العصر الذي كتب فيه الكتاب، الشيء الشائع الذائع الذي كان مأذونا به، قد لا يكون مأذونا به في عصر آخر. فالحلال والحرام ثابت شرعا، لكن أحيانا يعني ينشأ الناس مدرسة فقهية تأتي لشيء من الحرام هو إن كان حراما في أصله لكن تعظمه حتى يظنه الناس من الكبائر، وأحيانا قد يأتي شيء حتى من الكبائر فيظهر في زمن ما يظنه الناس من الكبائر. فالفقه في ذلك الوقت يعني غالب، ولا بد من معرفة شخصية العصر وشخصية الكاتب بعد النظر أو قبل النظر في الكتاب، حتى لا تتهمه بما ليس فيه، يعني قد تجد فيه أشياء قد لا تليق، لكن هذا جامع، يعني يقول أنا أجمع وأقول ما قاله الناس ولست بملزم أن أحرر كل شيء، في الرون غالبا من الإسناد في مثل هذه الأحوال.
أيضا فضيلة الشيخ نود أن نتحدث عن الأشهر الحرم.
الأشهر الحرم، الأشهر جمع شهر، قد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الأشهر الحرم أربعة سرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتابعة، ورجب الذي بين جماد وشعبان مفرد لوحده. اختلفوا أي أهل العلم في أيهم أفضل، ذهب بعض العلماء إلى أنها ذو القعدة وذو الحجة، وقال آخرون شهر الله المحرم أفضلها وهذا أشهر وأقوى، ونسب إلى أحد العلماء أظنه إلى بعض الشافعية إلى القول بأن شهر رجب أفضلها، لكن رده ابن رجب وقال هذا بعيد. هذه الأشهر قال الطبري وقال غيره فضل الله فيها العمل جملة. ما معنى فضل الله فيها العمل جملة؟ لما قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهمنا أن هذه الأربع أوعية للعمل كله، بمعنى كل عمل فيها مفضل. صحيح أنه لم يرد في الشرع ذكر الأجر، لكنها وعاء لكل عمل صالح يقاربها العشر من الأول من ذي الحجة، ما يقال عن العشر الأول هو الذي يقال عن الأشهر الحرم من حيث الإجمال، لكن تأتي أشهر يكون التفضيل لعمل بعينه لا بجملة الأعمال، مثل شعبان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا بشعبان، لكن لا يقال إن شعبان استحب فيه الأعمال كلها، إنما يستحب فيه الصيام، لكن الأشهر الحرم يستحب فيها كل عمل، قد يزاد عمل دون عمل، مثل الحج، العمل فيه الحج لا يقبل إلا في شهر الحج، لكن قد يأتي شهر آخر يعني تأتي فيه فضيلة عمل بعينه مثل رمضان، أوجب الله عز وجل فيه الصيام، لكن ما يقال عن رمضان يقال عن الأشهر الحرم، فرمضان كله وعاء للعمل الصالح، فالأعمال في رمضان ليست كالعمل في غيره، لكن تبقى الأشهر الحرم من حيث الجملة من حيث العدد أفضل من غيرها، فهي وعاء عام لكل عمل وقربة صالحة.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، وبعدها بإذن الله تعالى نستقبل المكالمات الهاتفية وتواصل مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، ونستقبل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر مواقع القناة قناة إقرأ الفضائية، وأيضا الموقع الخاص بفضيلة الشيخ صالح المغامسي الراسخون في العلم. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، وعدنا معكم في هذا البرنامج العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى، ونود أن نتحدث عن الوادي المقدس في هذا الجزء من البرنامج.
الوادي المقدس هو أرض سيناء، أو بالتحديد المكان الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، والمقدس وصف للوادي، الله عز وجل قال إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا المكان لأمر ما جعله الله عز وجل مطهرا منزها، لكن لابد من التفريق ما بين المقدس والمحرم. مكة والمدينة مقدستان وفي الوقت نفسه محرمتان، فإبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، لكن لا يقال عن الوادي المقدس في أرض سيناء بأنه واد محرم، لكنه واد مقدس بنص القرآن. وقد دلت الآية على أن الإنسان إذا دنا من مواطن مثل هذه هل يكون هناك حائل بينه وبينها، ولهذا قال الله عز وجل له اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال بعض أهل التفسير في معنى سبب اخلع نعليك حتى تمس قدم موسى بركة الوادي، يعني يصيب موسى بركة الوادي. والأودية عند العرب كثيرة، لكن أجمل ما قيل فيها من شعر استطراد أدبي قوي حمدونة بنت المؤدب: وقان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. التشبيه هنا بليغ، لأن المرضعات حنوهم على الفطيم أكثر من حنوهم على من يرضع، يعني ذلك إذا بكى لا يعني أكثر من أن تلقمه ثديها فيسكت، لكن هذا لأنه فطيم لا يطعم، قد فطمته أمه، محال أن تعطيه ثديها، يعني هذا يخالف الفطم أصلا، فتبقى المرضع يدفعها شيء أعظم إلى أن تحنو عليه. فيتريد أن تشبه شجر ذلك الوادي كيف أصابهم على فاقة، وأنهم كانوا في وهج الشمس حتى أتوا ذلك الوادي، فقالت: وقان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. نعود للوادي المقدس. قلت كل ما عنده موسى عليه السلام مرتين، كلا المرتين كانت في الوادي المقدس، هو عائد من أرض مدين وبعد أن وعده الله عز وجل وهو في أرض التين.
نعم فضيلة الشيخ، نود يعني نفصل بشكل أكبر، ما الفرق ما بين التقديس وما بين التحريم؟
هو عندما تقول مقدس يعني يصحبها شيء من الإجلال، لكن هذا الإجلال لابد أن يصل إلى الشيء المحرم، لكن التحريم ينجم عنه منع، ينجم عنه منع. مثلا من مكة، ومكة حرم، فالإنسان الشجر الذي يصادفه يقابله لا يستطيع أن يصل إليه، لا يستطيع أن يقلعه من جذره إذا كان بمطر السماء،
هناك تحريم،
هذا تحريم. وفي نفس الوقت هذا مكان مقدس، لكن لو هذا الحال نقلناها إلى الوادي المقدس في أرض سيناء ولقي الإنسان شجرة حتى لو كانت من نبت السماء له أن يقلعها، لو رأى صيدا جاز له أن يصيده، لكن لو رأى صيدا في المدينة، صيدا في مكة، ليس له أن يصيده، لا يستطيع أن يفزعه، لا يستطيع أن ينهره، لا يستطيع أن يحركه حتى من مكانه. يعني حتى لو قدر أن إنسان يريد أن يستظل من وهج الشمس فجاء فوجد صيدا تحت شجرة، ليس له أن يحرك يثير ذلك الصيد حتى يخرج ويجلس مكانه، وهذا من عظمة وحرمة المكان. لكن هذا لا يقال في الوادي المقدس، لكن يبقى كلمة مقدس في الاصطلاح الشرعي لها مقامها العظيم، قل نزله روح القدس. جميل. يعني هذه الأمور لابد من الاحتياط لها. يقال عن القرآن كتاب مقدس، حتى التوراة والإنجيل قبل التحريف يقال عنها كتب مقدسة، فكلمة مقدس هي بينهما عموم وخصوص من وجه إلى وجه آخر. لكن أحيانا الإنسان كتاب أو أمر يصبح مقدس عند الناس، لكن لا يجوز إطلاق الاسمة على شيء ما لم يثبت اسمته، ولا يعني لا اسمة لكتاب أبدا إلا القرآن، ولا اسمة لأحد من البشر إلا للأنبياء، ونحن متعبدون بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. فضيلة الشيخ، هل هناك يعني منطقة معينة للحرمة؟ يعني مثلا مكة المكرمة والمدينة المنورة، هل حدود الحرم أو حدود المدينة في شكل كامل؟
الحدود في مكة أعلام شهيرة من قديم، لذلك لم يجد المؤرخون بأسا أو تعبا أو نصبا في قضية تحديد أعلام الحرم، في حين أن المدينة واجه المعنيين بهذا شيء من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة حرم من حير إلى فور، من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الأمر يعني الآن استقر الوضع على حدود قد يراها البعض صحيحة قد لا يراها البعض صحيحة، لكن ولي الأمر تبنى حدا بعينه حول حدود حرم المدينة. خارج الحدود الحرم في أحكام تبقى وأحكام لا تبقى، مما لا يبقى الصيد، يجوز الصيد خارج حد الحرم. لكن لو أن أحدا يسكن مثلا تعرف المدينة أنت العزيزية مثلا، العزيزية خارج حد الحرم بالاتفاق، لكن من مات قبضت روحه في العزيزية يعتبر مات في المدينة لأنها معدودة في المدينة. والحديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع وأشهد لمن مات فيها. كذلك ما يقال عن مكة يقال عنها
المدينة.
بعض حدود حرم مكة مثلا التنعيم، الآن النوارية في مكة خارج جهة الشمال إلى المدينة خارج حدود الحرم، لكن من يقبض روحه في النوارية يعد قبضت روحه في
مكة،
في مكة. جميل. لأنها من مكة وإن كانت ليست من الحرم.
جميل. نستأذنكم فضيلة الشيخ أيضا في اتصال هاتفي من الأخ إبراهيم من اليمن. الأخ إبراهيم أهلا وسهلا بك.
أهلا وسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله، حياك الله أخي إبراهيم وتفضل بسؤالك.
شيخ صالح أنا عندي سؤال، متى عارف المرأة الناشز أو ما هي شروط تنطبق على المرأة الناشز وكيف أتعامل معها كمسلم؟ أنا كمسلم كيف أتعامل معها؟
أصلح الله حالك وحال أهلك. كلمة ناشز في اللغة الارتفاع، وانظر للعظام كيف ننشزها، أصلها من الارتفاع. فالارتفاع أحيانا يكون من المرأة علو على زوجها ترى أن عليه فضلا، إما أن تكون مثلا لديها مال ويتعلم فقره، أو أنها ترى أنه أفضل منه نسبا أو غير ذلك، قد يكون سيئة الخلق أصلا. فهذه المرأة التي ترى في نفسها أنفة على زوجها وتأبى أن تطيعه فيما أمرها الله فيه أن تطيعه، هذا هو النشوز. والمرأة الناشز إذا خرجت إلى بيت زوجها، خرجت عن بيت زوجها وعادت إلى بيت أهلها، ولو كانت في عصمة الزوجية لحين أن أحدهما لو مات يرث الآخر، لكن لا يلزمه الإنفاق عليها، لأن يعني الإنفاق مشروط شرعا لأن تكون في بيته تطيعه وتقوم بأمره. لكن الذي إذا كنت تسأل سؤالا فقهيا علميا عاما هذا الجواب، وإن كنت تسأل لنفسك وإن شاء الله تكون كذلك، فأنت اعلم أنه أحيانا يعني يحتاج المرء إلى نوع من الحزم كما يحتاج أحيانا إلى نوع من اللين والرفق، وجاوز بينهما، جاوز ما يعني زاوج ما بين الترغيب والترهيب حتى تصل بإذن الله إلى مرادك.
فضيلة الشيخ، هناك الكثير من النماذج بهذا الشكل، هل هو معني بالصرف على أبنائها وعليها؟
على أبنائها نعم، لأنهم أبنائه، لكن عليها إذا عادت إلى بيت أهلها ليس مطالبا بالنفقة عليها. حتى لو قدر أنهما أدركا زكاة الفطر مثلا، الأصل أن الإنسان يزكي زكاة الفطر عمن ينفق عليهم، فإذا كانت حالة المرأة في حالة نشوز وهي عند أهلها ليست تحت طاعته في بيته لا يلزمه أن يزكي عنها.
جميل. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الأسئلة التي تردنا على الموقع الإلكتروني عن النصيحة للمسلمين، في هناك الكثير من يعني يتمنى أن يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.
وحق عظيم مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، والنبي عليه الصلاة والسلام لطهارته لقداسته لجلاله لمقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الشيطان أن يتمثل به ولا بإخوته من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما يقال في حقه يقال في حق إخوانه من النبيين والمرسلين. لا يلام مؤمن على أنه يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا قدر للمؤمن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فلينظر كيف رأاه، قد يكون أحيانا نجارة للرأي، قد يكون لا تتحدث عن الرأي تتحدث عن الأمة عموما، قد تتحدث عن الحاكم، قد تتحدث عن أحوال الناس، قد تتحدث عن السنة، قد تكون بشارة للرأي، يعني يختلف من حال إلى حال. لكن يعني يستصحب أشياء أنه من حيث الجملة رؤيته صلى الله عليه وسلم على هيئته المعروف بها خاصة إذا رأه شابا، فإن هذا كله من أنواع البشارات، أقرب إلى أن تكون من أنواع البشارات. وأذكر أن لم أنسى يعني أن أحدا سألني قال رأيت في المنام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وأنا لست من أهل التعبير يعني لست من أهل التأويل يعني هذا أمر محسوم، لكنني سألته قلت له هل كانت متحجبة أم لا، قال لم تكن متحجبة، كان شعرها ظاهرا. قلت أن صدقت رؤياك فأنت
رأيتها،
فأنت من أهل البيت من ذريتها، لأنك لو لم تكن من ذريتها لما لو لم تكن أمك لما كشفت عن شعرها أمامك، فهي تبقى لها حرمتها ومكانتها حتى في الممات، لأن في دار حق، والذي في دار حق لا يرى إلا بحق، يعني لا يرى إلا بشيء فيه حق، يعني لا يأتي من الميت أضعاف، لا يأتي من الميت إلا ما هو حق، ما اختلاف القدرة على فهم مراد الميت من قوله أو فعله أو من حكايته.
استاذنكم أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ عبد الغني من السعودية. أخي عبد الغني أهلا وسهلا بك. حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي عبد الغني، تفضل بسؤالك.
سؤالي الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة ياسين حتى أعادك العرجون القديم.
نعم.
ما يقصد العرجون القديم؟ هل هو كما قيل إن هو جزء من الشجرة أو من شيء في الشجرة؟
هل لديك سؤال آخر أيضا أخي عبد الغني؟
لا يا سيدي.
شكرا لك وحياك الله.
هو ده اسم برنامجنا أستاذ عبد الغني، والله عز وجل قال في كتابه العظيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد، أي القمر كالعرجون القديم. العرجون الكلمة القديم واضحة يعني وصف، العرجون القديم ما أدري كيف أصفه لك، لكن العبق الذي في النخلة الذي يتعلق به الثمر في النخل خاصة، في النخل خاصة، هذا مع مرور الأيام يكاد ييبس ينثني، هو أصلا منثني لكن مع الأيام إذا يبس ينثني جدا حتى يصبح في بعض أحواله دقيقا. فلهذا قال الله عز وجل في وصف القمر بتشبيه القمر قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أنت تعرف أن جزيرة العرب كثير منها ديار نخل، والعرب تعرف هذا، فلذلك خاطبهم الله عز وجل بما يعرفه.
جميل. هناك من يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية التخلص من المعاصي والشهوات.
هذا سؤال عام. التقوى الله عز وجل أمر المؤمن مطالب بها على كل حال، مراقبة الله في السر والعلن تعين المؤمن على التخلص من المعاصي والشهوات. الشهوات غالبا لها مواطن، لها أماكن، الفرار منها حسن جدا، عدم التعرض لها، لأن الأشياء أحيانا نذكر بعضها ببعض، والشيطان يستزل بني آدم خطوة خطوة حتى يقعه في مراده. لكن الإكثار من ذكر الله يحيط المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ذكر فضائلها، من الفضائل قال كانت له حرزا من الشيطان. فلو كان المؤمن لا يقبل أبدا بعد صلاة الفجر إلا أن يقولها أيا كان المانع، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه حرز من الشيطان. ولا يلزم أن تقولها وأنت في المسجد، قد يكون يعني لديك أمر ضروري لابد أن تقوم بعد الفراغ من صلاة الفجر، قلها وأنت في السيارة، قلها وأنت تشتري الإفطار لأهلك، قلها وأنت ذاهب إلى عملك، قلها وأنت في المسجد، قلها في أي مكان. المهم لأن هذيك اللساني، فأن تقولها حتى تتم 100 ستكون تلك تلك ذلكم الذكر حرزا لك من الشيطان
إن شاء الله تعالى. أيضا معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الله في العرجون القديم، تفضل فضيلة الشيخ اسمعك.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور، حياك الله أخي.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
أنا كنت بداخل لسؤال معين، أعتذر منكم من الكنترول، أطلب منك فقط الدعاء يا شيخ.
أسأل الله أن ييسر أمرك ويشرح صدرك ويغفر ذنبك ويقضي دينك ويرفع همك ونمتعك في الدنيا متاع الصالحين. أنا أعود وأقول أنا أقل من أن أدعو للناس، لكنني لا أستطيع أن أمتنع من الدعاء لهم إذا طلبوا مني ذلك، وإلا كل من يطلب مني أن أدعو له هو خير مني، لكن قد أبتلينا بحسن ظن الناس بنا. نسأل الله عز وجل أمران، نسأل الله عز وجل أمرين، أن لا يفتننا بما يقولون وأن لا يؤاخذنا بحسن ظنهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك من يسأل فضيلة الشيخ هل يجوز عمل عمرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ليس هذا مأثورا ولا معروفا، النبي عليه الصلاة والسلام غني بما أتاه الله من فضله، إنما شرع الله عز وجل لنا أن نصلي ونكثر من الصلاة والسلام عليه في كل آن وحين، ويتأكد ذلك في يوم في ليلة الجمعة ويومها. أما أن يعتمر الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير مأثور عمن هم أشد محبة منا لرسول الله عليه السلام من الصحابة والتابعين وأهل الصدر الأول الذين زكاهم الله زكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني يحمد على عاطفته، لكن يعبد الله عز وجل بما شرع.
أيضا فضيلة الشيخ الأخ محمد يسأل: هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ وما رأي الشيخ في قول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟
هذه مسألة خلافية من قديم تكلم الناس فيها، ولأهل العلم فيها أقوال ثلاثة. مذهب الأحناف رحمه الله تعالى على أبي حنيفة توسعوا في المسألة، فرأوا أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية. وبعض أهل العلم وهذا مذهب الحنابلة ومن وفقهم يرون أن الصلاة أن سورة الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية والسرية. وبعض أهل العلم ينسب هذا إلى مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإنسان إذا المأموم إذا كان في الصلاة الجهرية لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، فركعتين الأولين من العشاء والمغرب وركعتي الفجر فهذا لا يقرأ. لكن بعض أهل العلم يخاف من قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض أهل العلم من يرجح عدم القراءة يقول إننا نقول نحن بعد أن يقول الإمام ولا الضالين نقول آمين.
آمين،
فلو لم يكن قراءته لنا لما ساغ أن نقول آمين كمن يدعو عنا. هذا دليل قوي على أنه لا يلزم أن يقولها، لكنني الحق أنني وإن كنت مقتنعا إلى حد كبير أن الصلاة لا تبطل إذا لم يقرأها في الصلاة الجهرية، لكنني ما زلت أقرأها إذا كنت مأموما.
استأذنكم فضيلة الشيخ أيضا في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام في العرجون القديم، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم جمعة على قناة إقراء الفضائية وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، ضيفنا الدائم في هذا البرنامج. أهلا بك فضيلة الشيخ في الجزء الأخير من هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الأسئلة، وقد خصصنا هذا الجزء من البرنامج الإجابة على أسئلة المشاهدين الكرام. وهناك من يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الأفعال التي يقوم بها المسلم في هذا الشهر المبارك.
نعم، شهر الله المحرم مر معنا ونحن نتحدث عن أنه ذهب كثير من العلماء على أنه أفضل الأشهر الحرم، أفضل الأعمال فيها الصيام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الله المحرم، لما سئل عن أي صيام أفضل، فأفضل ما يكون فيه صيام الصيام. ثم غيرها من القربات من الصدقات وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لعباده. يبقى هذا الشهر، اتفق المسلمون في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أن يجعلوه أول السنة الهجرية، جعلوه بعد انصراف الناس إلى حجهم من حجهم إلى دورهم، فبدأوا بشهر الله المحرم فهو في سنة الهجرية عند المسلمين منذ ولاية أمير المؤمنين عمر إلى يومنا هذا ولله الحمد، هو أول أيام هو أول شهور العام. فلهذا يستفتح المسلمون في شهر الله المحرم هذا عاما هجريا جديدا.
أيضا يصاحب هذا الشهر بعض العادات التي عرفت فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيها؟ فشر بالحليب وأكل بعض المأكولات تفاؤلا،
أرجو الله لا يكون بها حرج إن لم يفعلوها تعبدا.
نعم. الأخ محمد علي يسأل فضيلة الشيخ: هل يلزم الموصوف أن يكون لديه هذه الصفة المذكورة في كلام فيه كناية أو مجاز مرسل، مثل ودت يد بنتكم؟
أي نعم، هذه الكنايات في اللغة واسعة، فإذا اتفق الناس عليها وساعت لا حرج فيها، لأن هذا لا يخالف الشرع، وقد دل القرآن والسنة على أن الأمور تؤخذ أحيانا بالكنايات، وهذا كثير في القرآن كثير في السنة كثير في لغة العرب. العرب تقول طويل النجاد رفيع العماد، تقول كثير الرماد كناية عن الكرم، هذه الكناية موجودة في لغة العرب، موجودة في القرآن، موجودة في السنة، لا خلاف فيها. فيعبر أحيانا بإطلاق الجزء إرادة الكل، يأتي إنسان يقول أنا أرغب يد ابنتكم، كل من يسمع هذه الكلمة يفهم أنه يريد أن يخطبها إلى نفسه، فلا حرج فيه البت.
أيضا أم نواف فضيلة الشيخ تسأل: هل اسم الملك والعزيز والسلام والكريم من الأسماء التي اختص بها الله وهل رمي الأكياس المحتوية على هذه الأسماء إهانة لأسماء الله؟
يعني الناس أسرفوا على أنفسهم بقضية أنهم لا يبالون بالأوراق التي يقذفون بها في كل جانب. الملك، السلام، العزيز، هذه من أسماء الله الحسنى، لكن قد يشترك فيها معه غيره في أصل الاسم لا في الوصف قطعا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فإن لله صفات لا تشبه سائر الصفات. لكن عدم المبالاة هذا الحاصل أمر يعني يجعل المرء يحزن على أن الناس فيهم جرأة على هذه الأوراق. إذا كان يعني كتب فيها على أنه اسم من أسماء الله مثل عبد العزيز، فالعزيز هنا اسم من أسماء الله قطعا، عبد الملك، الملك هنا اسم من أسماء الله هكذا. لكن إذا كتبت على أنها مفردة عادية مثلا بيت شعر إن العزيز الذي هكذا مثلا، هذا لا يضر، لا يعد اسم من أسماء الله لأنه ليس مرادا هنا.
فضيلة الشيخ، نحن في هذا الشهر شهر محرم، ومكة المكرمة ولله الحمد في هذه الأيام لا يوجد بها ازدحام، والمدينة المنورة، ما هي كلمتكم لمن يرغب في هذه الأيام من استغلال هذه الأوقات للعمرة وأيضا لتعليم أبنائه مناسك
العمرة؟ هذا مطلب حسن، هو ليس متعبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من فراغك لشغلك ومن صحتك لمرضك. ومعلوم أن كثرة الازدحام بالبيت وقدوم الزوار والحجاج والعمار قد يحول بين الإنسان وبين أن يصل إلى البيت. فإذا قدر أن الترتيب الزمني لقدوم العمار لقدوم الزوار إلى المسجدين الكريمين يختلف من حين إلى آخر، وأحيانا يصيب البيتين خلو من الزوار والعمار، حسن جدا أن يستثمر المؤمن ذلك ويذهب بأهله وأسرته. فلا يمنع أحد من الطواف في أي ساعة من الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. فحل بالمؤمن أن يتوخى مثل هذه الأيام لا تعبدا، لكن بالنسبة له من باب الحديث: خذ من فراغك لشغلك.
أيضا فضيلة الشيخ، هناك مسجد قباء بالمدينة المنورة، وفضل هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد كأجر عمرة. يعني ما هي كلمتكم لأبناء المدينة المنورة في استغلال هذه الأوقات؟
الحمد لله، هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني اليوم نحن الحمد لله صلينا الجمعة فيه، يأتونهم كل عين المحين يتوخون يوم السبت لورود الأثر، على خلاف العلماء في فهم الأثر: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة. هذا يدل على عظيم مكانة هذا المسجد في الإسلام. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو الحق. مسجد قباء، المسجد النبوي، المسجد الحرام، حتى الذين لا يسكنون مكة والمدينة، يعني القدوم إلى المساجد عموما وتوخيها والمرابطة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي الحديث لما ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يتأتى على الوجه الشرعي إلا إذا كان الإنسان باق في المسجد. المساجد عموما في أي كانت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكيف ببنيانها، ثم كيف بالمسجدين الكريمين مسجد مكة ومسجد المدينة، ثم كيف بمسجد قباء دونهما. المقصود هو الإنسان إذا كان يعقل حقا يتذكر قول الله عن أهل الكفر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالمقصود أن الإنسان يسعى أن يقدم لحياته ما ينفعه، ومن أعظم ما ينفعه الغدو والرواح على بيوت الله للصلاة فيها وإعمالها بذكر الله، كما قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإعمارها هنا حسيا ومعنويا.
نعم. فضيلة الشيخ، هل العطاء يعني محصور فقط في المال، ولا هناك أوجه مختلفة في العطاء؟
العطاء قد يكون بالمال، قد يكون بالجاه، قد يكون بنصرة المظلوم، قد يكون بمنع الظالم من أن يظلم، كل ذلك يمكن أن يسمى عطاء. لكنه إذا انصرف أول الأمر لا يراد به إلا المال. والسخاء بالجاه أو بالمال أو بغيرهما هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل. المهم أن يتوخى المؤمن نفع أخيه المؤمن، السعي في حاجات الناس وقضائها مما يقرب إلى الله عز وجل زلفا. فإذا صاحب ذلك إنفاق من المال، لأن الأصل أن النفس البشرية جبلت على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، والله يقول: وأحضرت الأنفس الشح. فإذا قدر الإنسان أن يعطي مما أفاء الله عز وجل عليه يرزق بذلك أجرا، ويرزق في الدنيا إتيانا من الحكمة، لأن الله لما ذكر الإنفاق قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
هل الابتسامة تعتبر من العطاء أيضا؟
نعم تبتسم.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك جدل واسع في مواقع التواصل عن علامات الساعة، ربما تحدثنا في بداية مطلع هذه الحلقة عن المسجد الأقصى عن بعض العلامات، لكن الحديث عن هذه العلامات فضيلة الشيخ يطول، وهناك سجال واسع ممن يعني عرف بالقص واللصق في هذه الأمور.
هو الذي أثارهم أكثر، قد بلغني في هذه الرسالات قضية ما نسب إلى وكالة ناسا، الله أعلم إن كانت قالته وأن تقوله، على أنه يوشك أن تغرب، أن تظهر الشمس من الغرب.
جميل.
هذا نسب إلى وكالة ناسا، أنا لا أجزم أنه هي قالته، هكذا بلغني وهكذا قرأته وهكذا اطلعت عليه. هي الساعة آتية، قالت الوكالة أو لم تقل، والشمس ستظهر من المغرب، ستظهر من الغرب يقينا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق، الله عز وجل قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جماهير أهل العلم على أن المراد طلوع الشمس من مغربها، وهذا مما تنقله المسلمون خلفا عن سلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأحداث التي تجري بعض أهل العلم يرى أنها تدل على قرب قيام الساعة. أحيانا يعني الذي ينبغي أن يعلم أن الساعة وأماراتها لا يمكن جلبها ولا يمكن دفعها، إنما جعل الله عز وجل لها وقتا معلوما. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عنده الناس، فمن كان يومئذ يعني موجودا فلا يأتي. يعني قد يأتي إنسان يحاول أن يصنع شيئا بالفرات حتى يخرج الجبل، ولا بد أن يعلم أن هذه الأمور لا يمكن جلبها قبل وقتها، كما لا يمكن دفعها عن وقتها. فالسلامة ومنهج الحق تركها على ما هي عليه، إن جاء وقتها سيظهرها الله قطعا لزاما، وإن لم يأتي وقتها لو سعى الناس جميعا على أن يجلبوها لن يجلبوها. لكن العلم عند الله متى تكون الساعة، علاماتها الكبرى في ظني لم تحن بعد، بالمعنى الذي يمكن أن يقال إن الساعة قريبة، ومع ذلك الكلام في ذلك الله جل وعلا يقول وما يدريك لعل الساعة قريب، ويقول يسألك الناس عن الساعة يقول إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله يقول إن الله عنده علم الساعة، وهذا أول مفاتح الغيب، كما في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام فاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. المقصود العمل من أجل توقي يوم القيامة، توقي ما يقع فيه، لا توقي اليوم نفسه، هو واقع لا محالة. لكن يظهر لي أن الأمر لما يحن بعد.
لكن الفتن كثرت فضيلة الشيخ،
الفتن كثرت، وقد بعضها يجعلك أحيانا تقول الساعة غدا، ثم يأتي قراءة أخرى لآية أو حديث ترى أن الأمر لما بعد. لكن قد قال الناس قبلنا من أهل العلم أنها تأتي كانفراط السبحة، يعني تأتي عاجلا، ولا أجزم بشيء ولا أتقلد قولا في مسائل الغيب، هذا أمر لا يقدم عليه مسلم، العلم عند الله. لكن يعني كما قلت يعني أنا أحيانا أكاد أجزم أنها قربت، تكون قراءة معينة، ثم أكاد أجزم أنها لما بعد، وهذا دلالة على الضعف ودلالة على أنها غيب حق. لأنه لو يوجد عالم استطيع أن يقول لك اليوم أن الساعة دنت وأن هذا سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، لما أصبح في إيهامها تخويف للناس.
صحيح.
ولما أصبحت غيبا بالمعنى الذي عظمه الله، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال بعض أهل العلم، هذا لا أقبله، لكن قالوا إنه أكاد أخفيها عن نفسي، هذا قول يعني لا يعجبني أن ينسب هذا إلى الله، لكنه قاله بعضها للتفسير. والمقصود أنها مسألة خفية لا يعلمها إلا الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة يجعل الحديث عن الأعمال لا يجعله عن الساعة. قال وما عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صلاة وصيام لكن يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، فانظر بماذا أجيب وماذا سأل، فكان الجواب غير ما يتوقعه السائل.
في خضم الحديث عن هذه المواضيع فضيلة الشيخ، تجد هناك الكثير من المواضيع التي تتعلق بقطع الأرحام والكثير من الأمور، ما هي كلمتكم أيضا؟
قطع الأرحام أصلا مدني يعني من ثلاث علامات الساعة، لكن وليس من العلامات الكبرى. قطيعة الرحم ليست بالأمر الهين، وهي عياذ بالله دلالة على فساد القلب وعلى قرب العبد من أن تناله نعلة الوهم. الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعلم أن له رحما فيقطعها عمدا، فإن الرحمة معلقة يعني علقها الله عز وجل بالعرش، وقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال: فذاك لك. الحديث القدسي المعروف. والمراد أن صلة الرحم من أعظم القربات. الله لما ذكر الصالحين قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولما ذم أهل الكفر والعناد والفساد قال: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
ما هي الوسيلة لتدبر القرآن الكريم وفهمه؟
مطلب عظيم، لكنني أنصح أولا بقراءة كثرة قراءته، ثم يتوخى الإنسان كتب تفسير. يرى الإنسان شخصيته، هل أنت تريد أن تكون عالما يرجع الناس إليك، أم تريد أن تكفي نفسك مؤونة ما تراه من كتاب الله أن تفهمه؟ شتان بين هذا وهذا. فالأول يطالب بالأمهات ويطالب بالكثير من الكتب ويطالب بالإكثار من القراءة. أما الآخر فيطالب بأن يكون في بيته مكتبته عند رأسه حال نومه كتب في التفسير تعنى بما يقذف الإيمان في القلوب. تفسير بن سعدي رحمة الله تعالى عليه تفسير مبارك، الألفاظ فيه موجزة لكن الأثر فيه كبير، فأحسبه العلم عند الله لي أن صاحبه يعني مؤلفه كان على تقوى عظيمة. وقد نقل هذا عن الشيخ بن سعدي رحمة الله تعالى عليه. المراد يعني الإنسان وحاله، ولو كان بجوار كتاب القرطبي، صحيح أن فيه كثير من التفصيل، لكن يعني يقرأ فيما يعنيه منه، لعل الله عز وجل يوفقه أن يتدبر القرآن.
اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. كانت هذه حلقتنا اليوم من هنا من استديوهات قناة اقرأ في السعودية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله مشاهدين الكرام في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.